الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 62 كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد باب ما جاء في منكر القدر. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. قوله باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد وبيان ما هم عليه من الحال، وتناسب الاتيان بهذه الأبواب الأربعة من حيث أنها دالة على تحقيق الرضا بما هو من عند الله عز وجل وتحقيق الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يدخل في توحيد الربوبية من حيث أن الله عز وجل هو الخالق المقدر لهذه الأفعال، ويدخل في توحيد الألوهية من حيث أن العبد ملزم بالصبر على أقدار الله عز وجل والرضا بقضائه. فلذلك تجد أن أهل العلم منهم من يدخله في التوحيد العملي ومنهم من يدخله في التوحيد النظري العلمي. والإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التدمرية جعل باب القدر مقترن بباب الشرع الذي هو توحيد الألوهية فيتفطن لذلك. قال: والقدر هو تقدير الله عز وجل، وهو علم الله الأزلي الأبدي، وهو سر الله لم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. ومنكر القدر صنفان: الصنف الأول القدرية النفاة، وهم الذين يزعمون أن الله لم يخلق الشر، ومنهم من فئة العلم فيزعمون أن الله لا يعلم ما يعمل العباد إلا بعد وقوعه، وهذا القول كفر وسيأتي بيانه في كلام ابن عمر رضي الله عنه. الصنف الثاني القدرية الجبرية، وهم أتباع الجهم بن صفوان، وقد غلوا في الإثبات وزعموا أن الإنسان كالريشة في مهب الريح أو كالميت بين يديه المغسل، ليس له قدرة ولا استطاعة ولا مشيئة، وكلاهما في طرف نقيض لأهل السنة. القدرية النفاة في طرف، حتى زعموا أن الله لا يعلم وهذا كفر، وبعضهم زعم أن الله لم يخلق وهذا لازمه الكفر، ومع ذلك لم يكفر العلماء هذه الطائفة لشبهة عندهم وهو حديث والشر ليس إليك. والطائفة الأخرى ربما غلت حتى زعمت أن كل فعل في العالم هو فعل الله، كل فعل في هذا العالم فعل الله، بل إنهم جعلوا كل شر في العالم قد أحبه الله، هذا السبب الذي جعلهم يصيرون في هذا الاعتقاد، أنهم جعلوا الإرادة هي المحبة. فعندهم كل فعل في العالم من شرك وكفر وزنا وسرقة وخمر وغير ذلك كله عندهم يحبه الله، لأن مشيئة الله عندهم هي المحبة. والقدرية النفاة أيضا مشيئة الله عندهم هي المحبة. فاتفق القدرية جميعا المعتزلة والجبرية على أن المشيئة هي المحبة، ثم انحرفوا في النتيجة فقالت النفاة: إذن الله عز وجل لا يحب الكفر لم يخلقه، لا يحب الزنا لم يخلقه، لا يحب الكذب لم يخلقه. وهؤلاء قالوا: إذن الله يحب فخلق وفعل، بل ربما وصل بهم الأمر إلى الفعل. وأهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن المشيئة منها ما يكون في المحبوب ومنها ما يكون في غير المحبوب، فما كان من أمر الله عز وجل فهو محبوب إلى الله عز وجل، وما كان من نهي الله عز وجل فهو غير محبوب عند الله عز وجل. قال: الصنف الثاني القدرية الجبرية، وهم أتباع الجهم بن صفوان، وقد غلوا في الإثبات وزعموا أن الإنسان كالريشة في مهب الريح أو كالميت بين يديه المغسل، ليس له قدرة ولا استطاعة ولا مشيئة. والقول الحق أننا نثبت القدر لقول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومراتب القدر أربعة: الأولى العلم، قال الله عز وجل: الله بكل شيء عليم، فلا يخرج شيء عن علمه في هذا العالم، يعني أي شيء في هذا العالم العلوي والسفلي هو معلوم عند الله، سواء كان في الأزل أو كان في الأبد، لا يعزب عنه مثقال ذرة. فلا بد في تحقيق الإيمان بالقدر الإيمان بالعلم، أي شيء معلوم يعلمه الله. والثاني الكتاب، قال تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وفي حديث أيضا عبادة سيأتي: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، هذا أخرجه مسلم حديث عبد الله بن عمرو. والثالث المشيئة، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئته نافذة في كل ما يقع في هذا العالم، ومشيئة العباد عائدة إلى مشيئته. والرابع الخلق، قال تعالى الله خالق كل شيء، وفي الحديث الله خالق كل صانع وصنعته، خرجه البخاري في الأدب المفرد، هو تعالى خالق الخير والشر. قال السفاريني علم الكتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. فمن آمن أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، وأن الله عز وجل قد كتب ما كان وما يكون في اللوح المحفوظ، وأنه لن يكون في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله وقدرته النافذة، وأن الله عز وجل خالق الخير والشر، فقد حقق الإيمان بالقدر. ومن أنكر إحدى هذه المراتب فهو ضال مبتدع مخاصم في القدر، وأما من أنكر مرتبة العلم فهو كافر بالله العظيم. ويستدل المعتزل على نفي الخلق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، خرجه مسلم من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فيزعمون أنهم ينزهون الله عن خلق الشر. والرد على هؤلاء ما ذكره النووي في شرح مسلم، قال وأما قوله رحمه الله وأما قوله والشر ليس إليك، فمما يجب تأويله، لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات أي المخلوقات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرها، وحينئذ يجب تأويله. وفيه 5 أقوال، فعل الله بمعنى أنه خلقها، ليس أنه فعل هذه الأمور، هذه الأمور يفعلها العبد وهي خلق الله. وفيه 5 أقوال، أحدها معناه لا يتقرب به إليك، الشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك. قاله الخليل بن أحمد والنضر وشميل وإسحاق بن راهويه وابن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري وغيرهم. والثاني حكى الشيخ أبو حامد عن المزني، وقال غيره أيضا معناه لا يضاف إليك على انفراده، لا يقال يا خالق القردة والخنازير ويا رب الشر ونحو هذا، وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء، وحينئذ يدخل الشر في العموم. والثالث معناه الشر لا يصعد إليك، إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. والرابع معناه الشر ليس شرا بالنسبة إليك، فإنك خلقته بحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. والخامس حكاه الخطابي أنه كقول فلان إلى بني فلان، إذا كان عداده فيهم أو صفوه إليهم انتهى، يعني بمعنى أن الشر ليس إليك ليس معناه الله لم يخلق الشر، إنما معناه هذه التأويلات أو بعض هذه التأويلات التي ذكرها، هذا ليخرج من تأويل المعتزلة. قال الله عز وجل خلق الشر لحكمة أرادها وعلمها، ثم يعلم أن الخير مراد لذاته محبوب، فهو محبوب عند الله، والشر مراد لغيره لتتحقق به مصالح دينية ودنيوية، فمن حقق هذا زالت عنه شبهة مبتدعة. وتكلمت عن هذا الباب بالتوسع في كتاب سلامة الخالف في طريقة السلف، والحمد لله. يعني مثلا إبليس رأس الشر، من خلقه؟ الله. فيرد عليهم بإبليس رأس الشر، من خلقه؟ الله، خلقه لحكمة. وقال المصنف رحمه الله، قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. قوله والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، هذا تكفير من ابن عمر رضي الله عنه للقدرية نفاة العلم. والنظر في مقدمة هذا الحديث يجد والناظر في مقدمة هذا الحديث يجد أن يحيى بن يعمر يقول أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس في البصرة يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. هذا في صحيح مسلم، يعني أن الله لا يعلم حتى يفعل العبد الفعل. وذكر شيخ الإسلام والنووي أن هذه الفرقة انقرضت، وأنا أستبعده لأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لكن والله أعلم لما قويت السنة وظهر فساد هذا القول لم يجرؤوا على إظهاره لظهور فساده وقبحه، لأنه حينما يقول الله لا يعلم كل أحد سيرد عليه. ثم ذهبوا إلى قول آخر، وهو أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. يعني لما فضحوا بأن قول الله لا يعلم كفر، قالوا إذن يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. والصحيح أن كل ما في هذا العالم العلوي السفلي هو جزئي، هو جزئي، الكليات معاني في الذهن فقط، مثل الحياة معنى في الذهن، موجود معنى في الذهن، لكن حياة زيد، حياة عمرو، وجود فلان، وجود علان، هذا كله خارج الذهن. وهو أن الله أعلم الكليات ولا أعلم الجزئيات، وهذا القول باطل، فإن من ما من موجود في هذا العالم إلا هو جزئي، والكليات لا تكون إلا في الذهن. والله تعالى يقول: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال المصنف رحمه الله: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. قوله الإيمان أي أركانه. قوله أن تؤمن بالله ربا، ويتحقق الإيمان بالله بتحقيق الإيمان بأربع أركان: الأول الإيمان بوجوده، الثاني الإيمان بربوبيته، الثالث الإيمان بألوهيته، الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. قوله وملائكته جمع ملك، وهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا. وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل، أما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفة، والناشرات نشرة، والفارقات فرقة، والملقيات ذكرى، ومنهم النازعات غرقة، والناشطات نشطة، والسابحات سبحة، والسابقات سبقة، ومنهم الصافات صفة، فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرى، على قول لأهل العلم، مع أن بعضهم يزعم أن هذه أسماء للريح في بعضها. ومنهم الأملاك الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، الموكلون بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. قوله وكتبه جمع كتاب كأنه، فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه مثل التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وأما الإيمان بالقدر فالإقرار به، وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. ونؤمن أن غيره من الكتب قد لحقه التحريف والتبديل، بينما القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلينا بالإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله تتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وأنزل الفرقان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. قوله ورسله: أما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بما سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي في عددهم نص. وقد قال تعالى: ورسلا قد قصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه يهله، ولا يحل خلافه. قال تعالى: ولا يحل خلافه. قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم لو لم يكن مبينا ما أقيمت عليهم الحجة. وأما أولي العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوالا أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، قال وهم المذكورون في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبروا على المشركين ما تدعوهم إليه وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى. قال وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا وأنه أرسل للناس كافة وخاتم النبيين إلى غير ذلك مما هو مقرر في موطنه، قوله واليوم الآخر هو يوم القيامة وما يتعلق به من أحكام ويدخل فيه الإيمان بما في القبر من النعيم والعذاب وما يليه من البعث والنشور ووزن الأعمال وتطاير الصحف ورؤية الله تعالى ومرور المؤمنين على الصراط ودخول الجنة والنار وغير ذلك، وأدلته مذكورة في سور المفصل بأوضح بيان، قوله هو نؤمن بالقدر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب، فالله عز وجل خالق الخير والشر والهدى والضلال، فما من حركة أو سكنة في هذا العالم إلا والله خالقها والمتصرف فيها، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، فلا بد من تحقيق هذا الباب على وفق معتقد أهل السنة والجماعة عقيدة الرسل، وفيه بيان لما يجب أن يسير عليها أهل العلم من سوق الأدلة على أقوالهم، لأن الحجة فيها ولن يتحقق الإيمان إلا بالإيمان بالقدر، ففي الحديث لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، خرجه البزار وهو عند أبي عاصم أمن أبي عاصم في السنة، وأيضا أخرجه أحمد في صحيح المسند عن أبي الدرداء. قال المصنف رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال رب وماذا أكتب؟ قال له اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وفي رواية ابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قوله عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو أبو الوليد الأنصاري وأحد النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، قوله إنك لن تجد طعم الإيمان أي لذته وزيادته، قوله حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي حتى تحقق الإيمان بالقدر وأن كل شيء على ما أراده الله وقضاه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الحديث إثبات الكتابة وأن الله عز وجل قد كتب الخير والشر، قوله إن أول ما خلق الله القلم أي لما خلق الله القلم أمره بكتابة ما كان وما يكون في هذا العالم. واختلف العلماء في أول المخلوقات، فذهب بعضهم إلى أنه القلم وذهب بعضهم إلى أنه العرش، واستدل من قال بأن أول مخلوق هو القلم بهذا الحديث، والصحيح لا دلالة لهم فيه، وإنما الحديث يدل على أن الله لما خلق القلم قال له اكتب فكتب، وإلا فإن العرش كان موجودا قبل ذلك، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فانظر هذا دليل صريح، دليل صراحته طيبة، فالكتابة كانت والعرش على الماء. وفي الحديث أهمية الاستدلال بالكتاب والسنة لرد دعوى المبتدعة، قوله فقال ربي وماذا أكتب، فيه أن المخلوق لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وأن الله قد يجعل الجماد يتكلم، قوله اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة أي تقدير الله للمخلوقات من أرزاقها وأجالها وأحوالها، فكله مكتوب في اللوح المحفوظ، وفيه رد على المعتزلة الذين يزعمون أن الله لا يعلم الجزئيات. الكليات. نعم غلاتهم لا يقولون لا يعلم الجزئيات، وبعضهم يقول الكليات. قوله من مات على غير هذا فليس مني، أي أنه ليس على الطريق النبوي، بل من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فهو كافر، لأنه ضيع ركنا من أركان الإيمان الستة. وأخرج مسلم عن أبي الأسود الديلي رضي الله عنه قال لي عمران بن حسين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكتحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله خلق الله وملكه وملك يده، فلا يسأل عما يفعلهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد مسألتك إلا لأحذر عقلك، إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصدق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قوله: فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة، أي كتب كل ما سيكون في هذا العالم من خير وشر إلى قيام الساعة. قوله: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، إما على الخلود إن أنكر العلم وكذب بالقدر، وإما على الوعيد إن أنكر بعض ما يتعلق بذلك مما لا يوجب الكفر. قال المصنف رحمه الله في المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقال في نفسي فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، وكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قوله: في المسند أي مسند أحمد، والسنن أي سنن أبي داود. وابن ماجه قوله عن ابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز ثقة، وأبو فيروز الديلمي أبو عبد الله رضي الله عنه، ويقال له الحميري، ويقال له ابن الديلمي، وهو أحد الوافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قاتل الأسود العنسي بمعاونة زوجته زوجة الأسود. قوله: أتيت، يعني زوجة الأسود كان قد أخذها على زوجها المسلم فتمالأت مع ابن الديلمي وقتلوه، وكان يأتيه الشيطان بالخبر، ولكنها في تلك الليلة تحيلت حتى لا يتمكن الشيطان من مجيئه بالأمر فقتلوه. قوله: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، الحديث وقد ساق المؤلف الحديث لبيان منزلة الإيمان بالقدر. قوله: لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، موافق لقول ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا تكفير للقدرية، لأن الذين لا يقبل منهم هم الكفار. قوله: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا هو تحقيق الإيمان بالقدر، وبيان أن كل ما يقع في هذا العالم بتقدير الله تعالى، وما تخلف فبتقديره. وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني أن العالم دائر على ما قدره الله وقضاه. وفيه أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، ومن كفر به كان كافر، وفيه التثبت وسؤال أكثر من عالم حتى تزول الشبهة بالكلية. وفيه أن الوسوسة قد تحصل وتطرأ على العبد فيدفعها، فإن لم تندفع عليه أن يسأل العلماء حتى يدفعها الله، حتى يدفعها الله بما يسمع من الأدلة. ومن أنفع أسباب زوال الشبه الدعاء والتضرع لله عز وجل بدفعها ورفعها والاستعادة من الشيطان. وفيه بيان الحق لإزالة الشبهة التي تضعف الإيمان وربما تذهبه. وقد أخرج الحديث أحمد عن ابن الديلمي قال: لقيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل السماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لدخلت النار. قال: فأتيت حذيفة فقال لي مثل ذلك، وأتيت ابن مسعود فقال لي مثل ذلك، وأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قول رواه الحاكم في صحيحه في المستدرك، والصواب أنه لم يخرجه في مستدركه وكأنه سبق قلم من المؤلف، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وفي الصحيح مسند شيخنا مقبل رحمه الله. وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الباب لكثرة المخالفين في القدر، فالرافضة والزيدية والأشاعرة والجهمية والمعتزلة كلهم مخالفون فيه. وقد صنف العلماء كتابا في القدر لأهمية الكلام عنه، والرد على أهل البدع ومن ذلك القدر للفريابي، والقدر للبيهقي، والجامع الصحيح في القدر للوادعي رحمهم الله جميعا، وتضمنت المعاجم والمسانيد وكتب السنة كثيرا من ذلك، وبالله التوفيق. بل لا يخلو مصنف في باب العقيدة من ذكر الإيمان بالقدر لأهميته وأهمية تحقيقه.